مستمعينا الكرام، نواصل اللقاء معكم في برنامج أولئك أبائي، ونرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ، مرحبا بك معنا.
أهلا بك، جزاك الله خيرا.
كما ذكرت أثناء الحلقات، فإن النماذج التي سنستعرضها ونتعرف عليها وعلى بعض السمات الشخصية والمواقف الحياتية لها ليست قاصرة على الرجال، وإنما هناك نماذج نسائية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تستحق إلقاء الضوء عليها والتوقف عند بعضها. طبعا في المقدمة من هذه الشخصيات النسوية شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها.
أي نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن عائشة رضي الله عنها كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولها من الخصائص ما ليس لامرأة غيرها.
نعم.
باستثناء خديجة رضي الله عنها، لأن خديجة يعني خارج المنافسة كما يقال يعني.
نعم.
لكن عائشة رضي الله عنها ذكر العلماء لها، كما ذكر بدر الدين زركشي في أول كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ذكر لها 40 خصيصة ليست لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا البرنامج الحقيقة يعني وقته أضيق من أن نستوعب كل هذه الخصائص، فسنحاول بقدر المستطاع أن نسلط الضوء على بعضها.
نعم.
مما يعني تزيد به عائشة رضي الله عنها فضلا على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين.
نعم.
وقد يعني رأيت رواية في مستدرك الحاكم على لسان عائشة رضي الله عنها، فذكرت بعض خصائصها.
نعم.
وقد رواه الحاكم من حديث عبد الله بن صفوان أنه أتى عائشة رضي الله عنها فيعني قالت له: إن لي خلالا 9 لم تكن لأحد من النساء قبلي إلا ما خصه الله عز وجل لمريم ابنة عمران. وتقول: والله ما أقول هذا فخرا على صاحباتي.
نعم.
هي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت من هذه الخصال، قالت: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا صح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريت صورتك مرتين، يأتيني الملك بها يقول: هذه امرأتك، فأقول: إن كان من الله يمضه.
نعم.
إن كان من الله
يمضه
يعني يكون ويصير.
نعم. نعم.
قالت: وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7، ويعني بنى بي وأنا ابنة 9. المشهور في الروايات الصحيحة، أنا يعني هذه رواية الحاكم أنا يعني أقولها ثم أعقب عليها ببعض الكلام. المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، بمعنى عقد عليها وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9 لما ذهب إلى المدينة. وهذا هو المشهور الصحيح، بخلاف ما يعني أشاعه المستشرقون أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي ابنة 18 عاما. وأنا الحقيقة متعجب يعني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي ابنة 18 عاما.
نعم.
يعني هو تزوجها وهي ابنة 9 ومات عنها وهي ابنة 18 عاما.
نعم.
وعاشت بعده حتى يعني ماتت سنها 65.
نعم.
رضي الله عنها. فهذا هو المشهور عنها، وكانت هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، لا يمتري في هذا أحد. عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هكذا بإطلاق.
لا.
قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: لا. ثم من؟ قال: عمر ابن الخطاب.
نعم.
فلم يكن أحد يخفى عليه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجتمع كله أن عائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه بما في ذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم، كنا علمنا هذه الحقيقة. وفي ذلك حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أرسل بها صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار في بيت عائشة هدايا كثيرة.
نعم.
فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه.
نعم.
طبعا يعني هذا يعني يقبح يعني ولا يصح أن يتعرض له إنسان فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال لأي أحد: إذا أردت أن تهدي إلي هدية فأهدها إلي حيث كنت.
نعم.
من أزواجي.
نعم.
فطبعا هذا فيه تعريض بطلب الهدية.
صحيح.
كأنه يقول: أهدي لي.
نعم. إذا كأنه يطلبها يعني.
كأنه يطلبها، وهذا نعم. طبعا يعني ليس
ليس
يعني
من مقام
ليس
النبي
يجمل، طبعا ليس نعم. يجمل أن يتكلم به مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
المهم أنه يعني قلنا هي الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: كلميه إذا جاء في ليلتك فكلميه في خصوص هذا الأمر. فجاء يعني مر على أزواجه حتى جاء الدور على أم سلمة، يعني فاتحته أم سلمة في هذا الأمر فلم يقل لها شيئا وسكت. فلما أصبحنا جاءتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ماذا تم؟ فقالت: كلمته فسكت.
فسكت.
فقالوا لها: طيب إذا مر عليك ففاتحيه. أيضا مر
يعني
عليها
أعيد الكرة يعني.
تعيد الكرة.
نعم.
فأيضا فاتحته فسكت ولم يتكلم. ثم برضو في الصباح قلنا لها: يعني ماذا فعلت؟ قالت: كلمته فسكت. فقلنا لها: إذا مر عليك مرة ثالثة فكلمي. فلما مر عليها في الثالثة فاتحته في ذلك، فقال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة.
نعم.
فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت: أعوذ بالله أن من أذاك يا رسول الله.
نعم.
فيعني هنا واضح من هذه الرواية أن الصحابة جميعا يعلمنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، والقاعدة تقول: حبيب حبيبي حبيبي.
نعم.
يعني
نعم.
إذا كنت تعلم أنني أحب فلانا فإن أحسنت إليه فهذا مما يزيد حبي لك.
لك صحيح.
طبعا. فبالإضافة لفهمنا من كلامي من هذا الحديث خصيصة أخرى ليست لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الخصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينزل الوحي في لحاف امرأة إلا عائشة.
نعم.
هذا أيضا مما يعني
ما المقصود بكلمة في لحاف امرأة؟
يعني في
بيتها,
بيتها
يعني.
وهو معها في
نعم
ليلتها
نعم
كان
نعم
ينزل الوحي.
نعم.
أما يعني دون ذلك في بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي.
نعم.
هذه الحكاية الإمام الزركشي أوردها برواية أخرى فيها الأمر بمحبة عائشة رضي الله عنها. يمكن الرواية الأولى التي رواها عروة ابن الزبير عن عائشة
نعم
ليس فيها وجوب محبتها، إنما في رواية محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند مسلم فيه هذه الجملة، ولذلك الإمام بدر الدين زركشي أشار في مقدمة كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة على هذه الرواية خصوصا. يقول محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، يعني في لحافها يعني.
نعم.
فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة، اللي هي في عائشة يعني.
نعم.
وأبو قحافة هو والد أبي بكر. قالت عائشة وأنا ساكتة: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ هذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الزركشي الحديث.
نعم.
قال: ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. وجه الدليل من هذه الرواية كلمة أحبي هذه.
نعم، فيها أمر.
فيها أمر بالضبط. نعم. كده احنا عندنا الأوامر، هذا حاشية مهمة حتى نبين ما معنى الأمر.
نعم.
وما معنى الوجوب.
نعم.
ويقول: وجوب محبتها، يعني فرض لازم على المسلمين أن يحبوا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
العلماء يقولون الأوامر على ثلاثة أنواع، من أعلى إلى أسفل.
نعم.
ومن أسفل إلى أعلى.
وبين ندين.
وبين بين، يعني نعم. يكون المسألة متعادلة.
بين ندين أو متساويين.
نعم، متساويين. أحسنت.
نعم.
فمن أعلى إلى أسفل، يعني من الجهة العليا من الله ورسوله إلى المؤمنين،
أمر.
هذا يفيد الوجوب.
نعم.
لا خيار للمكلف أن يقول لا.
نعم.
والطلب من أسفل إلى أعلى هو الرجاء والاستعطاف.
نعم.
كأن مثلا يقول المؤمن: رب اغفر لي.
نعم.
اغفر فعل أمر، هل هو نعم. يأمر الله عز وجل؟
لا،
لا يأمر، إنما يطلب.
يطلب المغفرة.
فالأمر إذا كان من الجهة الدنيا إلى العليا،
نعم،
يبقى المقصود بها الطلب والاستجداء.
نعم.
أما إذا كان بين ندين فهذا لا يفضل أحدهما على الآخر.
نعم، وقابل للرفض أو للإجاب.
نعم، بالضبط كده. نعم. يعني كأنه يتوسل فيه يعني.
نعم.
فالأمر من أعلى إلى أدنى، العلماء يقولون يفيد الوجوب. العلماء عرفوا الوجوب الشرعي بقولهم: هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني كأنه أوجب على المؤمنين في شخص فاطمة رضي الله عنها أن يحبوا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
المهم لما فاطمة سمعت هذا الكلام عرفت الجواب، وأنه لا ينبغي أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيها.
نعم.
لأنه عندما قال لها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: أحب هذه. إذن يعني كأنه
عرفت.
قال لها: لا تراجعيني.
نعم.
فيها مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في المرة الماضية أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة لتراجعه فيما أرسلناها من أجله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أن الصحابة يتحرون بالهدايا في ليلة عائشة، فتكدس عند عائشة هدايا كثيرة فنفسنا عليها يعني مثل هذا، وأحببنا أن يصيبنا من الخير ما أصابت عائشة رضي الله عنها. فجاءت فاطمة فرجعت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أي بنيتي، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. وانفصلنا على أن الإمام بدر الدين زركشي وطائفة من العلماء ذهبوا إلى أن محبة عائشة واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فأحبي هذه. المهم أن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأسنا، وأرسلنا إليه أحب أزواجه إليه بعد عائشة رضي الله عنها، ألا وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، والتي كانت تفخر عليهن وتقول: زوجكن أهلي كن، وزوجني رب العالمين من فوق سبع سماوات. فهن كنا عرفنا فضل زينب رضي الله عنها في ذلك.
نعم.
المهم أن زينب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة عائشة.
نعم.
تقول عائشة وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي.
نعم.
كما يعني كان الوضع لما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في زينب وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تساميني أي تسابقها كأنه فرس رهان يعني.
نعم.
تقول يعني عائشة، والحقيقة يعني هذا الكلام يقف المرء عنده كثيرا، وأرجو من أي امرأة تزوج زوجها عليها أو معها أخت لها من مع زوجها أن تسمع إلى هذا الكلام وإلى هذه الشهادة من عائشة رضي الله عنها.
نعم.
يعني عائشة تشهد لضرتها.
نعم.
فكيف قالت عائشة رضي الله عنها وما حملها على هذا إلا إيمانها بالله تبارك وتعالى ومحبة الإنصاف. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها وتسرع منها الفيئة. تقول يعني بعد ما وصفت زينب بهذه الأوصاف العظيمة إنها يعني ما كان فيها إلا شيء واحد يعيبها،
بعض الحدة
نعم. التي كانت تعتريها، ولكن كانت تراجع الحق.
نعم.
يعني مش كانت عندها حدة
سريعة العودة
إلى الحق.
نعم.
تمام. وهذا أيضا مما يعني يفضلها.
نعم.
أصح الإنسان ممكن يعني
ينفعل
تصيبه حدة، ولكن ميزتها أنها تراجع الحق ولا تعاند.
نعم.
فهي الحقيقة قدمت بهذا للموقف الذي سيحصل بينها وبين زينب.
نعم.
حتى لا يتصورن أحد أن عائشة لما تغلبت عليها فخرت بنفسها.
نعم.
لا، هي قدمت بفضل زينب رضي الله عنها وتفضيلها حتى لا تفهم خطأ يعني.
نعم.
تقول أن زينب رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في اللحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي، يعني كأنها سبتها أو شتمتها واستطالت.
نعم.
طولت في المقالة. نعم. قالت عائشة: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى عينيه، هل يكره أن أنتصر؟ يعني إذا رددت عليها فيما قالت،
هل يكره هو ذلك؟ نعم.
قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: إنها ابنة أبي بكر، يعني هي لا تغلب، يعني كما أن أباها في القمة.
نعم.
فهي أيضا في القمة.
نعم.
الحقيقة أنا أخذ من يعني آخر كلام عائشة رضي الله عنها شيئا مهما للغاية، وهو قولها: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر.
نعم.
هذا فيه مراعاة شديدة للزوج.
نعم.
إذا كان الزوج يكره الشيء فلا يجوز للمرأة الصالحة أن تفعله.
وطبعا لو لاحظت أن هناك يعني كراهة على وجه
لا
النبي
يمكن أن تتكلم.
لن تتكلم
إطلاقا.
نعم. نعم.
والحقيقة يعني هذا كان يعني يبدو أنه كان سمتا في بعض نساء الصحابة، يعني مثلا أختها أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
رضي الله عنها، وخبرها في صحيح البخاري. تقول أسماء: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء، فقير.
نعم. لا يملك شيئا. نعم.
غير ناضح، الناضح اللي هو الفرس أو البعير.
نعم.
وغير أرض أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. الفرسخ. نعم. تقريبا حوالي 6 كيلو.
نعم.
تقريبا أو كده، فتقريبا على بعد 2 كيلو من المدينة.
نعم.
قطعة أرض يعني، وقطعة الأرض دي فيها نخل. فكانت أسماء تمشي إلى هذه القطعة الأرض لتأتي بالنوى.
نعم.
لفرس الزبير.
نعم.
يعني
نعم.
كان الفرس الزبير يأكل النوى، فتجمع النوى وتأتي فتدقه، وانت عارف النوى وغلظ النوى نفسها.
طبعا.
وشدتها وقسوتها
شديد وجاف.
وجاف. فكانت يعني تدق النوى وتطحنه.
نعم.
حتى يأكله الفرس.
نعم. وتقطع هذه المسافة الطويلة يعني.
ونعم وتحمل. نعم. هذا النوى على رأسها.
نعم.
المهم بتقول إنها في مرة من المرات وهي راجعة من الأرض وتحمل النوى على رأسها إذ مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يركب بعيره ومعه جماعة من الصحابة.
نعم.
فلما رآها أناخ البعير برك البعير ودعا أسماء لتركب خلفه.
نعم.
قالت أسماء ده الشاهد بقى قالت فذكرت الزبير وغيرته.
نعم.
فخفضت رأسي واستحييت فعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريد أن تركب.
نعم. نعم.
فانطلق ومضى.
نعم.
فلما رجعت إلى البيت بتقص على الزبير تقول.
نعم.
يعني أنا وأنا رجع مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام فدعاني الركوب فذكرت غيرتك فلم أركب.
نعم.
وكان الزبير أغير الناس.
نعم.
تعرف الزبير ماذا قال لها؟ قال لها لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني لا كده نافع ولا كده نافع. تخبرك زي.
نعم.
يعني هو كان شديد الغيرة.
نعم.
وكان مشهورا بذلك لدرجة أنه كان يعني يضرب أسماء أحيانا ضربا مبرحا فكانت أسماء تذهب وتشتكي الزبير إلى أبيها أبي.
نعم.
بكر رضي الله عنه فكان يقول لها يا بنيتي إن الزبير رجل صالح وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الجنة.
نعم.
فترجع أسماء عندما تسمع هذا فترجع. نعم. إلى بيتها مرة أخرى حتى يعني وصل من غيرة الزبير رضي الله عنه ومع ويعني معرفة الصحابة بهذه الغيرة أنه مرة كان يجلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الزبير أنا مؤمن الرضا كافر الغضب.
يقول مؤمن أنا الرضا كافر الغضب
يعني يقول أنا إن رضيت فيعني يصبح كالماء.
نعم.
من
نعم.
سهولته.
نعم.
ورقته.
نعم.
وإذا غضب يحرق بالنار. فقال له عمر معلقا أظنها لو آلت إليك أي خلافة.
نعم.
لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني إذا حد أغاضك وأخذ منك مد من شعير ممكن تحشد الجيش
وتقاتله
عشان تجيب المد من شعير. إشارة.
نعم.
إلى قوله يشير. أنا كافر الغضب.
نعم. نعم.
أي نعم. فيعني ننظر هنا إلى أسماء لماذا. نعم. لم تركب أسماء خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وإن كان زوجا لأختها عائشة إلا أنه رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بأن من خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي بالمرأة.
نعم.
يعني على خلاف أمته يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يختلي أحد منا بامرأة لا تحل له.
نعم.
لكن قال بعض العلماء هو يجوز له أن يختلي بامرأة يعني وزوجها غير حاضر أو لا يكون محرما لها.
نعم.
إشارة إلى شدة صيانته صلى الله عليه وسلم وإلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرق يعني في ذهن أحد
وهذه يختص بها الرسول
يختص
صلى الله عليه وسلم فقط
لا. نعم. تطرق إلى ذهن أحد أن يظن في النبي صلى الله عليه وسلم سوءا
طبعا.
إلا ما كان برضو الكلام يعني بيجيب بعضه إلا ما كان من صفية رضي الله عنها لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف وخرج معها على باب المسجد فمر اثنان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة لا يميزونها فقال على رسلكما إنها صفية هم أسرع الخطى أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة.
نعم.
فظن يعني أنه ممكن يكون امرأة لا تحل له أو كده يعني.
نعم. نعم.
فقال على رسلكم أي لا تسرع وأمهلة.
نعم.
إنها صفية.
نعم.
فقال سبحان الله يا رسول الله يعني أنحن نشك فيك.
نعم. نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا.
نعم.
أن يقذف الشيطان في قلوبكما ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل.
نعم.
فتظنان السوء بنبيكما فتهلك بظن السوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك بين لهما أنها
زوجته.
زوجته الصفية. رغم أنهما يعني لم يسأل يعني.
بالضبط كده. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشيت.
نعم.
أن يقذف الشيطان في قلبيكما فتهلك أي بسوء ظنكما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهو درس آخر من الدروس التي نتعلمها من خلال هذه السيرة الطيبة لهؤلاء الآباء، سواء كانوا رجالا أم نساء. فيعني في الحلقات المزيد والمزيد نتعرف عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. مستمعين الكرام، نواصل في هذه الحلقة ما سبق وأن تحدثنا عنه في الحلقات السابقة عن شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها، أحب زوجات النبي إليه. وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة كان لها الكثير من الخصائص والسمات التي تميزها، فماذا نقول في حلقة اليوم فضيلة الشيخ؟
أي نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني أن عائشة رضي الله عنها كان لها من الفضل على الأمة أنها خففت عن الأمة بعض الأحكام الشرعية. وورد في هذا حديث في صحيح البخاري لعائشة أيضا رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء يعني بالصحراء،
الصحراء
بحوض الصحراء يعني، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس هذا العقد.
نعم.
وأقام الناس معه وليسوا على ماء، لم يكن مع الجيش ماء.
نعم.
فقالت: فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، يعني حياة وقت صلاة.
نعم.
والناس يريدون أداء الصلاة وليس هناك ماء، فماذا نفعل؟ وعائشة كانت سببا في أنها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه يبحثون عن العقد الذي انفرط منها وضاع.
نعم.
قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟
نعم.
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي.
نعم.
يعني من احنا قلنا في قبل ذلك أن أبا بكر كان عنده حدة.
نعم.
فغضب. نعم. كيف تحبس الناس وتحبس النبي صلى الله عليه وسلم على عقد، ما العقد ما مهمته؟
نعم.
يعني نعم. نترك العقد ونمشي يعني.
نعم.
تمام. قالت: فيعني قال لها ما شاء الله أن يقول لها في العتاب،
يعني عنفها يعني.
نعم. طبعا عنفها.
نعم.
وجعل يطعنها بيده في خصرتها، تقول: ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
نعم.
لأنها إذا تحركت النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني.
نعم.
من نومه. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قام وليس مع الناس ماء، وقد وجب الصلاة.
نعم.
فأنزل الله عز وجل آية التيمم.
نعم.
بسبب هذا فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير، يعني أقاموا البعير، لأن البعير كان بارك.
نعم.
فأقاموا البعير فوجدوا العقد تحت البعير، يعني سبحان الله. شوف، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب.
نعم.
أراد الله عز وجل أن يخفف عن المؤمنين، إذا لم يجدوا ماء فتيمموا.
نعم.
فلم يأذن للبعير أن يقوم.
نعم.
لأنه لو قام البعير لوجدوا العقد.
صحيح.
لكن شاء الله عز وجل ألا يقوم البعير، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته
ليتأخروا وينزل هذا الحكم،
وينزل حكم التيمم.
نعم. نعم.
سبحان الله. يعني هنا ألاحظ شيئا في كلام عائشة رضي الله عنها، لم تقل عن أبيها أبتي.
أبي. نعم.
أبي.
نعم. نعم.
لي، لأنها يعني واضح أنها كانت واجدة عليه، لأنه يعني عاتبها وطعنها في خصرتها فسمته باسمه.
نعم.
لم تقل أبتي، لأن
نعم.
كلمة أبتي فيها معنى الحنو.
نعم.
وفيها معنى البنوة.
تقول جاءني أبو بكر
وذهب. نعم. أبو بكر. نعم. وخرج أبو بكر
كأنه ليس أباها يعني.
بالضبط.
نعم.
كده.
نعم.
وهذا الحقيقة يذكرني بالمناسبة من في قصة المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع وتجحده.
نعم.
فلما شكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. فلما بنو مخزوم ستقطع يد امرأة بني مخزوم يعني عار عليهم جميعا. نعم. أن يقال قطعت يد امرأة في السرقة.
نعم.
فأرسلوا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعطفونه، فأرسلوا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب.
نعم.
عشان يصعد، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟
نعم.
والله
لو
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الشاهد. نعم. الذي أريده هنا أنه سمى نفسه، لم يقل لو أن فاطمة بنت رسول الله.
نعم. أو
لقطع رسول الله يدها.
نعم.
لم يذكر الرسالة هنا، ولكن كأنه قال إن فاطمة شأنها كشأن أي امرأة أخرى بنت فلان.
نعم.
وذلك.
نعم.
سمى نفسه، قال لو أن فاطمة بنت محمد، كأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كبنت أحد الناس.
نعم.
فكما يقال فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، فهي أيضا فاطمة بنت محمد. فلم ينسب نفسه إلى الرسالة، برضو إشارة إلى أن فاطمة يعني في إقامة الحد شأنها شأنه
أي إنسان آخر، أي مسلم آخر. نعم.
أي نعم. فهذا الحقيقة لاحظته في قول عائشة رضي الله عنها عاتبني أبو بكر وقال لي أبو بكر إلى آخره.
نعم.
أيضا ده من خصائصها أن الله عز وجل خفف عن الأمة ويعني أنزل حكما شرعيا، وهو التيمم عند فقد الماء. وخصيصة أخرى اختصت بها عائشة رضي الله عنها عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لما خيرت بين الله ورسوله وبين الدار الدنيا اختارت الله ورسوله على الفور.
نعم.
وفي هذا حديث في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألناه النفقة.
نعم.
يعني اعتزلهن بسبب ذلك، فعلم أبو بكر وعمر بذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما، والواجم هو الذي أطرق إلى الأرض
مهموما
بشدة حزنه، كان مهموما.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فدخل أبو بكر وعمر، فلما رأى عمر هذا أراد أن يستأنس.
نعم.
فيعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة اللي امرأته يعني سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني نعم. بقول لو أن امرأتي طلبت مني النفقة لأجأن عنقها، أي لأطعنن في عنقها يعني.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام هن حولي كما ترى يسألنني النفقة.
نعم.
فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا أي عائشة وحفصة والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآية دي فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بعائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية للتخير.
نعم.
ما بين أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وما بين أن تطلق ويعني تأخذ متعتها من الدنيا يعني.
نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟
نعم.
بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة.
نعم.
فاختارت على الفور لم تتردد إطلاقا.
نعم.
ولكنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا، فقالت وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، لأنه ممكن يعرض على امرأة من نسائه إنها تخير تقول طيب دعني حتى أفكر.
نعم.
مثلا.
نعم.
فهي أرادت أن يكون لها السبق يعني.
نعم.
وأنها لم تتردد في اختيار الله ورسوله ودار الآخرة. فلذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما تفرد به عائشة رضي الله عنها، والذي ذكره الإمام بدر الدين الزركشي في 40 خصيصة التي خصت بها أم المؤمنين رضي الله عنها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشرنا في بداية الحلقات، فإن المقصود بعنوان أولئك آبائي ليس فقط من الرجال من الصحابة، إنما أيضا هناك شخصيات نسائية فيها الكثير والكثير مما يمكن الحديث عنه والاستفادة من الحديث عن هذه الشخصيات. طبعا في مقدمة هذه الشخصيات النسائية السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت. فضل الشيخ، نواصل الحديث في هذه الحلقة عن السيدة عائشة، ومن الواضح أن هناك أحد المواقف في حياة السيدة عائشة يستحق إلقاء الضوء بالتوضيح والتفسير والدروس التي نخرج منها من هذا الحادث، وهو حادثة الإفك. تفضل.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل شخصية عظيمة سواء كانت من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم له محنة، حتى أننا في سير العلماء الكبار عندما نقرأ في تراجم هؤلاء العلماء نرى في عناوين ثابتة في تراجم العلماء، يقول لك اسمه، نسبه، كنيته، مولده، شيوخه، تلاميذه، وبعدين ورعه، طلبه للعلم إلى آخره. لازم تلاقي عنوانا ثابتا في التراجم اسمه محنته.
نعم.
محنته، لأن الله تبارك وتعالى كتب البلاء على بني آدم، قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما من إنسان إلا ولابد أن يبتلى بنوع معين من البلاء. هناك أناس بلاءهم في الله تبارك وتعالى، وده أشرف أنواع البلاء، وهناك أناس بلاءهم في الدنيا، واحد بلاء في ابنه وفي امرأته وفي جاره وفي رئيسه في العمل. نعم. المهم لابد أن يبتلى، لا يمكن يمر في حياته الدنيا إلا وأن يبتلى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلى حتى يبلغ هذه المنزلة. يعني إذا افترضنا مثلا إن الإنسان هيصل إلى أعلى منزلة في 10 درجات، وعمله صلاته وصدقاته وزكاته وكل شيء من الخير بيعمله ما يوصلوش إلا للدرجة الرابعة.
نعم.
لرقم 4، وهو المفروض يوصل لرقم 10.
نعم.
لكن عمله لا يصل به، يبتليه الله تبارك وتعالى حتى يختصر البلاء هذه المسافة
ليرفع درجته،
حتى يرفع درجته.
نعم.
إذن البلاء مش دائما بيكون البلاء سيء، بل إذا الإنسان صبر واحتسب ورضي عن ربه تبارك وتعالى يكون البلاء في حقه منحة وليس محنة.
نعم.
فعائشة رضي الله عنها مرت بمحنة جسيمة، بل أقول لم يمر المجتمع الإسلامي، مجتمع المدينة، بمحنة أشد من هذه المحنة، ألا وهو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها.
نعم.
هذه زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما يعني يعلم القاصي والداني أن الصحابة لم يكونوا يقبلوا إطلاقا ولا أي شيء يمس النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فكيف إذا كان هذا يمس زوجة نبينا التي هي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
ليس هناك إنسان أفضل من صاحب القصة والذي يقصها.
نعم.
ولذلك أنا سألخص يعني ما قالته عائشة رضي الله عنها في محنتها هذه، وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني هو من أعلى درجات الصحيح.
نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعمل قرعة.
نعم.
فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم. فخرج السهم على عائشة رضي الله عنها، وذلك بعدما فرض الحجاب.
نعم.
فعائشة رضي الله عنها مشت مع الجيش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قضى غزوته، والغزوة دي كان اسمها غزوة دن المصطلق أو غزوة المريسيع، وكانت في شعبان سنة 5 من الهجرة على أرجح الأقوال. نعم. هناك من قال 4 وده أضعف الأقوال، هناك من قال 6 كما يقول ابن إسحاق، لكن
أرجح الأقوال 5.
في سنة 5 وفي شعبان.
نعم.
لأن غزوة خندق التي مات فيها سعد بن معاذ كانت في شوال سنة 5.
نعم.
يعني الخندق كانت بعد بن المصطلق، اللي بن المصطلق اللي فيها القصة بتاعت حديث الإفك. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع مع الجيش وقد دنوا من المدينة، فأرادت عائشة أن تقضي حاجتها.
نعم.
إحنا معروف أن الجيش طبعا فيه الضعيف وفيه القوي وفيه الركائب الحمير والبغال.
نعم.
فدايما الجيش بيبقى جرار كده، بيمشي ببطء شديد،
حركته بطيئة.
نعم. لأنه أعداد غفيرة.
نعم. ومحملين بأشياء
على ما يقال لهم يلا تحركوا، على ما كل واحد يوضب مش عارف بياخذ وقت يعني. المهم أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم ذلك وردت أن تقضي حاجتها، فقالت في نفسها أسبق الجيش.
نعم.
فسبقت الجيش. كانت عائشة تركب بعيرا وعلى البعير هودج. الهودج ده عبارة عن زي صندوق له. نعم. أعمدة 4 من الخشب ومغلف بستائر من القماش.
نعم.
وإحنا كان زمان عندنا، ويمكن أنت شفت القصة دي في مصر، كان لما يزفوا العروس ما كانش تطلع كده تتبرج والناس كلها
يصوروا،
توضع في هودج إلى بيت زوجها، يعني تخرج من بيتها لا ترى، حتى تنزل في بيت زوجها لا ترى أيضا. فكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج، وكان مع الهودج جماعة حوالي 4 مثلا 3-4 ماشيين مع الهودج. المهم سبقت عائشة رضي الله عنها، وبعدين أناخوا البعير وحملوا الهودج من على البعير ونزلوه على الأرض، ثم انصرفوا لأن عائشة هتنزل. فمضت عائشة لتقضي حاجتها، فتغيبت الوقت الذي تغيبته ربع ساعة نص ساعة، وهي رجعة تحسست صدرها وإذا بها لم تجد العقد الذي كانت تلبسه. والعقد ده ما كانش بتاعها، كان سلفاه يعني. فرجعت عشان تبحث عن الايه، عشان تبحث عن العقد. تمام. فالجماعه اللي هم مع عائشه رضي الله عنها
الذين يحملون الهودج
قدروا، قال لك الانسان ممكن الانسان يقضي حاجته في قديه، في ربع ساعه نص ساعه. فقوم في هذا الوقت هم 3-4 وامشالوا الهودج،
حملوا الهودج
ولم
يشعروا انه فارغ،
لم يشعروا انه خفيف يعني.
نعم.
انه خفيف.
نعم.
تمام. لما حملوه، انت عارف لما كنت 3-4 بيشيلوا هودج،
نعم،
كل واحد ما بيحسش بالحمل يعني.
نعم. وخاصة السيدة عائشة كما عرفنا منك كانت صغيرة،
كان خفيفة في السن كانت وخفيفة الوزن.
نعم. نعم.
هي تقول يعني وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم.
نعم.
وكنا يأكلن العلقة من الطعم. العلقة يعني الحاجة البسيطة يعني،
طعم بسيط.
طعم. نعم. بسيط
يعني. نعم. في أي سن كانت السيدة عائشة في ذلك الموقف؟
هي غزوة بن المصطلق كان سنة 5 يعني. نعم. قول في حدود 13-14 سنة.
نعم.
كان سن عائشة
صغيرة السن أيضا.
كان صغيرة السن.
نعم.
فهم الجماعة اللي هم شالوا الهودج لم يرعهم، ولم يعني الهودج
لم ينتبهوا
خفيف يعني.
أنها ليست داخل
أنها الهودج. داخل. حطوا الهودج على البعير، ثم أثاروا البعير أوموه واستقوه ومضوا.
نعم.
وهم يظنون
أنها داخل الهودج.
بالضبط كده.
نعم.
لما هي رجعت بقى وجدت العقد، لكن لما رجعت عشان تركب البعير ما لقتش البعير، ولا لقت الناس، انصرفوا.
نعم.
ومضوا.
نعم.
تمام. فقالت فأممت ديارهم، أي قصدتها، فلم أجد داعيا ولا مجيبا.
نعم.
انصرف الناس،
الجميع انصرف،
الكل انصرف.
نعم.
والجيش كان قد مضى.
نعم.
كمان.
نعم. نعم.
إذن صارت وحيدة في هذه الصحراء التي لا آخر لها. وبعدين مش كده بس، الليل كمان دخل عليها.
نعم.
ليل عليه. الحقيقة بعض الناس يعني ممكن يتساءل، طيب ما عائشة رضي الله عنها ما كانت تقول لهم لو هي راح تقضي حاجتها لا تنصرف حتى أجيء مثلا؟
نعم. نعم.
لماذا لم تقل كما ذكرنا؟ لأنها كانت صغيرة السن وليس لها تجربة.
نعم. قليلة الخبرة يعني.
قليلة الخبرة. نعم. ليس لها تجربة، وإلا هي لو انتبهت وقدر الله ما شاء فعل طبعا، إنما تم أمر الله تبارك وتعالى عشان المحنة دي تحصل
تحدث
حتى
نعم.
حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويظهر المنافقين وإلى آخره يعني.
نعم.
فالمهم إن عائشة رضي الله عنها من يعني حسن تقدير الله لها إنها ما مشيتش وراهم حتى تلتمس الجيش أو تلتمس الجمل.
نعم.
إنما فبقيت مكانها، هي تقول فبقيت مكاني وظننت أنهم إن فقدوني سيرجعون إلي. الليل لما دخل بقى، وطبعا الليل ودي فتاة ومن عادة النساء الخوف
طبعا
وصغيرة السن وفي صحراء، وانت عارف الصحراء فيها ذئاب.
نعم.
وفيها أفاعي وفيها يعني حاجات
نعم ليست مأمونة
طبعا ليست
نعم.
مأمونة. فطبعا سبحان الله تفضل الله تبارك وتعالى عليها فنامت.
نعم. نعمة من الله.
نعمة من الله.
نعم.
أن ينام المرء في وقت الخوف
في مثل هذه الظروف. طبعا
تعرف الخائف لا ينام.
صحيح.
أي واحد خايف لا يمكن عينه تنام.
نعم.
كما
نعم.
تفضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين في غزوة بدر، وهم في الغزوة والأعداء جايين، انت عارف غزوة بدر كانوا المسلمون 314.
نعم.
وكان الكفرة قرابة 1000.
نعم.
تمام. يقول الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه.
نعم.
يعني
نعم.
ناموا في وقت الخوف الشديد، فده هذا يدل على الأمن،
الأمن والطمأنينة.
نعم.
نعم.
فكونها نامت تمام. نعم. هذا من رحمة الله بها عشان الوقت يمشي وهي نايمة، إذا بها تسمع صوت إنسان. طبعا كانت شايلة خمارها لأنها الوحدة وفي الظلمة، فشايلة نقابها يعني.
نعم.
فأول ما شافته صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني، فإيه فقالت فأرخيت الحجاب على وجهي، والله ما كلمني كلمة ولا يعني حاورني لم أسمع منه إلا استرجاعه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة من برنامج أولئك آبائي الحديث عن حادثة الإفك، والتي أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم بالكثير من الحزن والكثير من الكدر، ثم برأ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة من هذه الحادثة. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، مرحبا بك.
بارك الله فيك.
توقفنا في نهاية الحلقة السابقة عند السيدة عائشة وهي في الصحراء في الليل في الظلام، عندما وجدت أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف عنها الجيش، ونكمل الحديث عند هذا الموقف. من هو هذا الشخص الذي كان موجودا؟
إيه نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الصحابي اسمه صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني.
نعم.
طبعا عائشة رضي الله عنها تقول حتى تؤكد أنه لم يجري أي حوار بينهما، قالت والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه إلا استرجاعه، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون.
نعم.
وكان يعرفني قبل الحجاب.
نعم.
وذلك عارف عرف من هذه التي تجلس في هذا المكان المقفر وحدها، أنها نعم. عائشة رضي الله عنها، ولذلك استرجع وأناخ بعيره.
نعم.
أناخ البعير وأركب عائشة رضي الله عنها، وما كلمها كلمة من أول ما ركبت البعير حتى وصلوا إلى الجيش في نحر الظهيرة.
نعم.
تاني يوم الظهر.
وهذا الصحابي صفوان، ما سبب وجوده منعزلا عن الجيش في هذا الوقت؟ هل يعني هو كان في رحلة خاصة به، أم كان مع الجيش ومتأخرا عنه، أم ماذا؟
أي نعم. هو العلماء الحقيقة تكلموا في هذه المسألة، قالوا تأخر عن الجيش بسببين.
نعم.
السبب الأول إن هو كان من عادته رضي الله عنه أنه إذا كان مع الجيش ينتظر حتى يمشي الجيش كله، فيبتدي يلتمس اللي نسي حاجة، اللي مثلا فاته شيء والكلمة، فيجمعه
يعني
ثم يعرف
مهمته. يعني
هو نفسه تقريبا فرض على نفسه هذا.
نعم.
وكانت هذه عادة له رضي
نعم.
الله عنه.
نعم.
فكان إذا أصاب الإداوة أو أصاب شيئا من الماعون أو
الكلام ده
كان يعرف من صاحب هذا
نعم.
الشيء
نعم.
فيعطيه له.
نعم.
ده الشيء الأولان. الشيء الثاني، وربما كان هذا هو الأقوى، لأنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلسه ومعه صفوان، إذ جاءت امرأة صفوان ابن المعطل السلمي تشتكي زوجها اللي هو صفوان.
نعم.
فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت،
نعم،
ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس.
نعم.
فقال صفوان: يا رسول الله، لا تعجل علي، يعني لا تحكم علي، أتمهل وأمهلني حتى أبين يعني العلة التي تتكلم بسببها.
نعم.
أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تصلي بصورتي. هو صفوان رضي الله عنه كان مثلا بيصلي بصورة معينة، زي مثلا قل أعوذ برب الفلق، فكانت امرأته تصلي بنفس الصورة، قل أعوذ برب الفلق. فظن صفوان
هو يتخيل يعني أن في ذلك يعني
قلة الأجر، يقل يعني.
نعم.
يعني كأنه متصور أن لما هي تقرأ نفس الصورة وهو يقرأ نفس الصورة أن الأجر بينهما يتقسم نصين.
نعم. نعم.
فكان يقول لها: لا تقرأ بالصورة التي أقرأ بها. فكانت تقرأ بنفس الصورة، يبدو أنها مش حافظ غيرها يعني.
نعم.
تمام. فكان يضربها.
نعم.
وأما قولها ويفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب.
نعم.
وهي تصوم ولا تستأذنني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علق على
على ما يقول التهمة
الأولى.
نعم.
من وجهة نظر امرأة صفوان أنه يضربني إذا صليت، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس.
نعم.
يعني انت هو مستقل سورة واحدة ان يقرأ بها اثنين، لو الناس كلهم قرأوا نفس السورة كل واحد يأخذ الأجر كاملا.
صحيح.
لو كانت سورة واحدة لكفت الناس.
نعم.
وأما قولها يفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب، وهي تستأنف الصيام دون أن تستأذنني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان.
نعم.
ده اللي الصوم غصب عنه، لو هو أمرها أنها تفطر في رمضان لا تطيعه.
صيام النافلة، صيام النوافل يعني.
طبعا المقصود صيام النافلة.
نعم.
أن المرأة لا يجوز لها أن تستأنف الصيام دون أن تستأذن زوجها، لاحتمال أن يكون زوجها له حاجة.
نعم. نعم.
وأما قولها ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس، فإن آل بيت عرف لنا ذلك. أنا نوم تقيل، وأبويا نوم تقيل، وأبوه نوم تقيل، وجد نوم تقيل، كأنهم ورثوا النوم.
نعم.
العميق يعني.
نعم.
تمام. يا أبا عن جد، كبر عن كبر يعني.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا استيقظت فصلي.
يعني هنا اسمح لي بسؤال فضيلة الشيخ، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهذا الصحابي يعني، وقد يفهم البعض أنها إباحة عامة يعني، أن الإنسان إذا صلى صلاة الصبح بعد شروق الشمس فلا مشكلة يعني؟
لا طبعا، أولا
قد يفهم ذلك.
طبعا جزاك الله خيرا أنك أنت بتوضح، لأن أنا برضو يعني بأعتبر أن أنت في مكان المستمع.
نعم.
الذي قد يخطر على باله السؤال، فأنت كأنك يعني تسأل نيابة عنه.
نعم.
هو الحقيقة هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ. ولذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم صفوان أنه يستيقظ بعد شروق الشمس.
نعم.
ليه؟ لأنه النوم كما قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني اثنين نايمين جنب بعض، الاثنين لما يناموا أرواحهم الاثنين بتطلع فوق.
نعم.
ده تفسير الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها.
نعم.
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إزاي؟ عشان المستمع يفهم الآية.
نعم.
اثنين نايمين جنب بعض.
نعم.
أرواحهم الاثنين بتطلع إلى السماء، إذا قدر الله عز وجل إن واحد من الاثنين أجل انتهى ما يرجعلوش روحه.
نعم.
يبقى جثة هامدة.
الله.
لكن الثاني لسه له بقية من عمر يرجع له روحه.
نعم.
حتى يقضي بقية عمره اللي ربنا عز وجل قدره. أدي معنى الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى صاحبها.
يعني الإنسان أثناء نومه كأنه
ميت. بالضبط كذا.
حتى
ترد إليه روحه. بالضبط كذا. إذا كان هذا انتهى أجله ما يرجع لهش روحه. تمام. إنما له بقية أجل يرجع له روحه حتى يقضي بقية أجله. وكمان برضو في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب إن النبي عليه الصلاة والسلام راح يصحي علي وفاطمة عشان يصلوا بالليل. تمام. فلما أيقظهما فقال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء ردها إلينا. تمام. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. طب هو صحيح يقول الحمد، جزاك الله خير، الحمد لله، يعني مفيش داعي لهذا التعقيب يعني. وذلك يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. فإذا يعني الإنسان النائم يعامل معاملة الميت. تمام. وذلك يرفع قلم التكليف عن النائم. لكن هناك محاذير بقى. ما يجيش يسهر لي لحد قبل الفجر بربع ساعة أو نص ساعة وسهران على أشياء ليس لها قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن النوم قبل العشاء، ونهى عن السمر بعدها. ما نعودش نتساهل مع بعض ونسولف والكلام ده مع بعض بلا فائدة. إنما إذا كان في فائدة في طلب علم أو في القيام بحق الرعية أو يعني حاجة مهمة.
أمور تستدعي
الولايات العامة أو الكلام ده التي تجبره أن يظل مستيقظا بعد العشاء، ده معذور. لكن واحد مالوش شغل بعد العشاء
واحد بس يتكلم
فراغ ويشوف تلفزيون ويقعد مش عارف يشوف إيه ويشوف إيه، وبعدين ينام قبل الفجر بنصف ساعة ويصحى لي بقى الساعة 8. هذا آثم. قطعا. ليه؟ لأنه ضيع الصلاة ولم يأخذ بالأسباب التي تعينه على أن يدرك الصلاة في وقتها. حاجة كمان مهمة جدا أنبه عليها، ساعات واحد مثلا عايز ينام الساعة 12 مثلا بالليل، يوم يظبط المنبه على الساعة 7 الصبح، هذا ضيع الصلاة عامدا. لأنه يعلم أن الفجر بيكون مثلا على الساعة 3 وتلت ولا حاجة. وهو
ضبط المنبه على
السابعة
صباحا
وعامد. أن يقوم من نومه الساعة 7. إذا قصد أن يضيع الصلاة. لكن طيب واحد ممكن يقول لي: طيب ما أنا بنام سواء ضبطت المنبه ولا ما ضبطوش ما بصحاش غير بعد الشمس. أقول له: اضبط المنبه على وقت الفجر، وإذا كان معك حد في البيت قل له صحيني للفجر. فإذا أنت المنبه رن وأنت ما سمعتوش وصحوك وأنت ما سمعتش وقمت بعد الفجر، فأنت معذور، بعد الشمس فأنت معذور.
هنا غلبه النوم.
بالضبط يعني. كده. بالضبط كده. والوقت في حقه باق لا يلام. لو فعل هذا. لكن إذن لابد للمرء أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أن يصلي الصلاة لوقتها. فصفوان بن معطل السلمي يبدو لشدة وعمق نومه أنه لم يسمع. فنام، فلما استيقظ على عادته. تمام. وجد الجميع قد انصرف. وده الحقيقة اللي هو يعتبر التأويل الأقرب. فلا احنا نعتمد هذا أنه كان نومه عميقا وذلك تأخر عن الجيش بسبب هذا. المهم أنه يعني حمل عائشة رضي الله عنها ولم يتكلم بكلمات واحدة وهو يسوق الجمل حتى يذهب إلى المدينة. طبعا الذي تولى كبر هذه الجريمة النكراء هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. والذي تولى كبره منه له عذاب أليم. والذي أشاع هذه الفرية. إني رمى عائشة بصفوان ابن المعطل السلمي الزكوان. المهم إنه عائشة كالعادة، عادة كثير من الناس بعد ما يجي من سفر بيرجع تعبان مريض شوية، اللي بيروح العمرة انت عارف يرجع برضو عنده برضو،
وطبعا مع مشقة الرحلة في ذلك الوقت
الرحلة وكانوا تعرف
يتحركون على الدواب.
اي نعم. اي نعم. فرجعت فمرضت شهرا. مرضت شهرا والناس يخوضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بالشر.
فضيلة الشيخ، سنتوقف عند هذه الجزئية، عند هذه النقطة في نهاية الحلقة، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن حديث الإفك الذي أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة بعد أن عادت إلى المدينة لزمت البيت لمرضها بعد عودتها من السفر، ولم تعلم ولم تشعر بما يشاع عنها من حديث الإفك. فضيلة الشيخ، نواصل هذا الحديث، تفضل.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عائشة رضي الله عنها تقول أنها مرضت بعد ما رجعت من الغزوة شهرا، والناس يفيضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بشيء. تقول: ولكن كان يريبني أنني لم أجد في وجعي هذا اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. يعني هي شافت حاجة جديدة عليها. إن لما كانت تمرض كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرقة. هذه المرة برغم أن مرضها طال شهرا كاملا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول: كيف تيكم؟ فيكم اسم إشارة زي للبعيد، كأنه بعيد عني. تمام.
وطبعا السيدة عائشة اعتادت من الرسول صلى الله عليه وسلم الحنو والرفق حتى في غير المرض، يعني
وبالذات في المرض. يعني هي تقول كان يريبني، يعني عندي شيء، علامة استفهام عندي، ان انا مستغربة،
تشعر انه تغير.
مستغربة. انها لا تجد منه الرقة التي كانت تعهدها منه صلى الله عليه وسلم بالذات حين تمرض.
طبعا الرسول كان وصله
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القصة لكن لم يتكلم. والناس يخوضون والناس ينقلوا الكلام لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولكن عائشة لا تشعر بشيء. وكما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. عائشة رضي الله عنها خرجت مع أم مصطح أحد الذين أشاعوا القصة، مصطح ابن أثاثة، أحد الذين تناقلوا. الناس ما تعرفش ان بيقولوا كذا وكذا، ويروح لواحد تاني وما تعرفش قالوا كذا وكذا. فالذي أشاع الكلام واحد، هم ثلاثة أربعة، منهم مصطح ابن أثاثة. أم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها. وكانوا يخرجون من ليل إلى ليل، والعرب في الأول ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، درات المية، ما كانش كانوا يأنفوا
في الخلاء
إنه يسافر. فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب ويبعد في الصحراء عشان يقضي حاجته. المهم أم مصطح وهي مشي مع عائشة عثرت في مرطها، عثرت في ملابسها، فقالت: تعس مصطح. زي ما الأم مثلا أو أي حد يقول
كانها تدعو على ابنها
فعلا. وهي تقصد حقيقة الدعاء يعني. تعس مصطح. فقالت عائشة لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لها: أيها انتاه، يعني زي بنتي أو كده. أولم تعلمي ما قال اللي هو مصطح ابنها؟ قالت لها: وما قال؟ فقصت عليها حديث الإفك. ما يقول
هنا
الناس،
عرفت السيدة.
هنا عرفت بقى ما يقول الناس عنها في الخارج.
بالتأكيد يعني معرفتها بهذا الحديث وبهذا الكلام وهذه الشائعات كان له تأثير شديد عليها.
لم تستطع أن تقضي حاجتها. رجعت وقالت: وازددت مرضا على مرضي، وبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. شدة البكاء. شوف بقى العقل بقى، ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقالت له: ماذا يقول الناس عني؟ وهل صدقت علي ما يقال؟ سكتت خالص. وأرادت أن تستعلم الخبر أولا، ممكن يكون شائع، أو أم مصطح مش ما ضبطتش الكلام يعني، أو تهيأ يعني لها، حبت تتأكد من القضية.
رد فعل فيه حكمة رغم صغر سنها.
سبحان الله. فأول ما وصلت البيت قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بيت أبي. فلما ذهبت إلى بيت أبيها قالت لأمها: يا أمي، ماذا يقول الناس؟ أحقا ما يقول الناس؟ طبعا مش مصدقة. نعم. العفيفة الطاهرة طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل كما يقول حسان بن ثابت،
نعم.
تتهم في عرضها،
نعم.
فقالت يا أمتاه ماذا يقول الناس؟ أحق ما يقول الناس؟ قالت يا بنيتي هوني على نفسك، والله إنه لقل امرأة وضيئة عند رجل له زوجات أخريات إلا أكثرن عليها.
نعم.
هي قالت لها طبيعة الأمهات اللي بتتكلم، يا بنتي أنت لك ضرائر،
نعم.
والضرائر دول أنت أجملهم وأنت أحلاهم وأنت أحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام،
يعني.
فبتخفف عنها،
نعم.
فأكيد بيتكلموا عنك، فبتاخدش يعني بقى في بالك الكلام. قال أو قد قال الناس ذلك،
نعم.
مش مصدقة يعني،
طبعا
تمام؟
طبعا.
فبكت تقول بكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بأصحابه،
نعم.
المقربين منه، في عائشة استشار أسامة ابن زيد، قال رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدق، اللي هي بريرة الجارية، فسأل برير قال بريرة هل يعني تعرفين شيئا عن عائشة تغمطينها علي أو تغمصينها علي، يعني لك ملاحظات
عليها، يعني شيء
لك ملاحظات عليها أو الكلام ده. فقالت لا والله يا رسول الله، غير أنها كانت فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، كل مشكلتها تعجن العجين، تيجي الداجن بقى الفراخ والمعيز ومش عارفين
يعني
الدواجن.
يعني الجارية لم يعني تفكر ولم يدر بذهنها
طبعًا.
أن يعني يكون الحديث عن شيء سلوك
طبعًا.
في السلوك أو في الأخلاق،
طبعًا.
لأنها السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول
النبي
صلى الله عليه وسلم،
نعم. فسأل علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في كرب وإنه مهتم لذلك، فقال رسول الله النساء غيرها كثير، يعني أرح نفسك وطلقها إن شئت طلقها وتزوج غيرها، ونساء غيرها كثير،
نعم.
المهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استشار ما حوله ووجد أن الكل كلمة إجماع في براءتها وطهارة ذيلها، صعد المنبر وجمع المسلمين وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.
نعم.
طبعا سعد بن معاذ احترز لأن كان في مشاكل في الجاهلية
طبعًا.
بين الأوس والخزرج،
نعم.
وكان
عداوة
رئيس
شديدة كانت معروفة
شديدة
بين
طبعًا.
الأوس والخزرج،
وكان رأس الخزرج سعد بن عبادة، يعني رأس الأوس سعد بن معاذ اللي بيتكلم،
نعم.
الذي اهتز له عرش الرحمن، ورئيس الخزرج سعد بن عبادة. فلما سعد بن معاذ سمع الكلام ده قال مرني أنا أعذرك منه، أي أنا أن أقتص لك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، بمناسبة هو سيد الأوس،
نعم.
وراعى الخلافات القديمة بين الأوس والخزرج فاحترز باحترازين،
نعم.
بل بثلاثة احترازات،
نعم.
عشان ما يبقاش تعدى على سعد بن عبادة
سيد الخزرج،
الخزرج بالضبط. قال وإن كان من إخواننا، هذه أول احتراز،
قال إخوان
إخواننا ده إخوان من الخزرج أمرتنا، أدي تاني،
نعم.
احتراز، يعني مش أنا اللي هعمل بنفسي،
نعم.
أنا في الأوس أضرب رقبته صح لأن،
نعم.
أنا سيدهم، لكن الخزرج لا سيد،
نعم.
ولو أنت أمرتنا ده أمرك فوق الكل،
طبعا.
تمام. إذن أول احتراز وإن كان من إخواننا من الخزرج، تاني احتراز أمرتنا،
نعم.
تالت احتراز ففعلنا أمرك،
نعم.
سعد بن عبادة رضي الله عنه يبدو أنه يعني في غمرة الانفعال لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه على أهله وبتاع، ما خدش باله من كلام سعد بن معاذ،
نعم.
فقام
وما قد يسببه من تحسس
بالضبط
أو من
كده، نعم. بالضبط، نعم. كده. فقام وقال له والله لا تقدر ولا تستطيع، يقول لمين؟ لسعد بن معاذ سيد الأوس،
نعم.
أم أسيد بن حضير ده من أرحام سعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة سيد الخزرج أن إنك منافق وتدافع عن المنافقين،
نعم.
أول
يعني
ما قالوا كده
تحدث فتنة،
وقد كاد،
نعم.
فقام الحيان الأوس والخزرج في المسجد،
نعم.
بالسلاح، وخذلك هتقاتلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى الأرض يخفضهم حتى سكنوا. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته في خلال الشهر يدخل يسلم كيفتيكم وما يتكلمش. هذه المرة بعد شهر هي المرة الأولى التي يجلس في بيته. نعم. جلس على طرف السرير وبعدين حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه.
نعم.
تمام. طبعا نسيت أن أقول أن عائشة من بكائها المستمر قالت: فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وجلست تبكي معي. طبعا كنها تبكي معها نوع من التخفيف. نعم. لما أنا لم ألاقي حد بيشاركني في الحزن بتاعي. نعم. والكلام ده بحش أن أنا مش لوحدي.
نعم. نعم.
كما قالت الخنساء يوم قتل أخوها كليب، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهو ده الفائدة من، لأن بعض الناس كان سأل ما هي الفائدة، إن عائشة تقول فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي.
نعم.
الفائدة أنها شاركتها تخفف عنها.
نعم.
توسيها. نعم. نعم. المهم عائشة التي تبكي شهرا كاملا وهي تبكي ودموعها تنهمر كالأنهار، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كلمتين دول قالت: فقلص دمعي. قلص يعني نشف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي.
نعم.
واستلبث الوحي على غير العادة، لأن في وقائع أقل من هذه كان الوحي ينزل فورا.
نعم.
تمام.
نعم.
فكيف في واقعة مثل هذه؟
نعم.
هزت المجتمع الإسلامي كله.
نعم.
وكاد بعض الناس أن يفتتن بسببها ويظل الوحي شهرا كاملا لا ينزل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يتكلم في هذه المسألة إلا إذا أذن الله الله تبارك.
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالشخص الذي أشاع هذه الشائعة؟ يعرفه؟
طبعا عرفهم بعد ذلك وأقام عليهم الحد جميعا بعد ذلك يعني.
نعم. وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مستمعين الكرام، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من برنامج أولئك أبائي. كل عام وأنتم بخير، هي الحلقة الأخيرة في شهر رمضان الفضيل. وفي هذه الحلقة الأخيرة نختتم ما بدأناه في الحلقات الثلاث السابقة، وكنا نتحدث عن واقعة حديث الإفك والتي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها زورا وبهتانا بواسطة المنافقين. وتوقفنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني عند الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة عن هذه الحادثة، وهو الذي كان قد التزم الصمت معها طوال فترة، فهنا قرر أن يكلمها عن هذه الحادثة، فماذا قال لها؟
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل جلس عند عائشة رضي الله عنها، وهذه كانت أول مرة يجلس فيها عند عائشة رضي الله عنها. فقال لها بعدما حمد الله عز وجل وتشهد وأثنى عليه، قال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. عائشة رضي الله عنها بتقول بها إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك قالت: قلص دمعي. قلص يعني انتهى، نشف، كأن المرء في السكرة وجاءت الفكرة.
نعم.
واخد بالك ازاي؟ فتقول: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله. هو دلوقتي بيقول لي إن كنت ألممت الذنب، إذا كنت.
نعم.
عملت الذنب.
نعم.
استغفري، فأنت أجب رسول الله، أنت ربيتني وأنت تعلم براءتي وتعلم.
نعم.
عفافي وطهري.
يعني فأجب رسول الله. كان في حضور أبي بكر
طبعا، أبوها وأمها.
نعم. نعم.
أجب رسول الله. فأبو بكر الصديق ما كان ليجيب عشان عارف أن في وحي هينزل.
نعم.
تمام.
نعم.
فقال: والله يا بنيتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: يا أمي أجيب يا رسول الله.
نعم.
تمام. قالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قالت عائشة: فقلت له وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقنني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
نعم.
عائشة رضي الله عنها تقول في بعض الروايات الأخرى، لأن أبو يوسف الذي قال هذا هو يعقوب
سيدنا يعقوب
عليه السلام. نعم. تقول وتاه عني اسمه، غاب عني اسمه.
نعم.
وده يدل على الإنسان
على الحالة التي كانت فيها.
طبعا الإنسان عندما يكون مهموما البدهيات تذهب.
نعم.
منه.
نعم.
قالت ونسيت اسمه بسبب الهم.
نعم.
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة لم يبرح أحد من البيت، هي قالت كلمتين دول ولم يخرج أحد من البيت، والكل جالس وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كما في مطلع سورة النور قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره وأشاع القصة دي وافتراها هو عبد الله بن أبي سلول. تمام. وبعدين تناقله بعض المسلمين الأفاضل كمصطح ابن أثاثة، ما هو ده اللي أم مصطح قالت تعس مصطح
التي أبلغت عائشة،
التي أبلغت عائشة. وحسان بن ثابت الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين، وهؤلاء أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وجلدوا.
نعم.
بسبب أنهم إيه؟ أنهم
نقلوا
أو نقلوا أو تنقلوا حديث الإفك. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. أنا عايز أقف عند كلمة اعترف.
نعم.
لا يمكن يتاب على العبد إلا إذا اعترف أنه مذنب.
نعم.
حتى في أواصتنا إحنا العباد، لو ابنك أو ابني عمل غلطة وانت أردت أن تعاقبه، هتحرمه من مصروف، هتمنعه من فسحة، هتمنعه من هدية كنت هجيبها له، وقلت له انت غلطان، فقال لك على فكرة انا مش غلطان بس هعتبر ان انا غلطان عشان اخد ايه، انت ممكن تقبل منه هذا الاعتراف؟
لا
يمكن تقبل
لا
منه
طبعا.
لان حاجة من الاثنين، انا بقول له انت مخطئ واخطأت في كذا وكذا وكذا، كونه لا يعترف اذا هو لا يعترف انه مخطئ، يبقى انا اللي مخطئ في تقديري انه اخطأ. عشان كده العبد اذا اراد ان يتوب ولم يعترف بخطئه بين يدي ربه تبارك وتعالى لا يقبل الله عز وجل توبته.
نعم.
بل لابد أن يرمي نفسه على عتبة عبودية ربه تبارك وتعالى ويمرغ خديه في التراب ويقول يا ربي أنا فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فتوب علي.
الاعتراف بالذنب
لابد أن يعترف.
نعم.
ده وطبعا ده الحقيقة له شواهد كثيرة، له آيات وله أحاديث.
نعم.
أن الاعتراف ضروري ومهم للغاية حتى.
نعم.
تقبل توبة العبد. الحقيقة قصة الإفك وحديثة الإفك مليئة بالعبر، مليئة بالفوائد.
نعم.
وقد عدد منها بعض العلماء أكثر من 500 فائدة.
نعم.
يقف على كل كلمة، تعرف عندنا دلالة المنطوق والمفهوم، عندنا حاجات كثيرة جدا ممكن نستلم منها الفوائد.
نعم.
أعتقد يعني هذا يعني هذه الحادثة كانت رفعة لعائشة رضي الله عنها، وكانت سببا في أن تنزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك صرح العلماء أن من اتهم عائشة في عرضها.
نعم.
بعد هذه الآيات فهو كافر بالله العظيم خارج من الملة.
نعم. إذن فضيلة الشيخ هذه الحادثة من المفيد والمهم أن نستعيد هذه الحادثة ونتعرف على فوائدها والدروس التي نخرج بها. وقلت إنه العلماء أخرجوا أكثر من 500 فائدة.
أين؟
فلو نتعرف على بعض هذه الفوائد.
من أعظم الفوائد أن حادثة الإفك أصلا أقامها المنافقون لضرب الرموز.
نعم.
لأنه معنى أن تتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ده ضرب للرمز.
نعم.
والذي يفعله المنافقون في كافة الأعصار الإسلامية من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ضرب الرموز، لأن الرمز إذا أسقط يسقط من ورائه كل من يتبع هذا الرمز.
نعم.
كما قال العلماء، إذا زل العالم زل بزلته عالم.
نعم.
فمن السهل جدا أن أنا مثلا لو أنا بعض أحد العلماء المتبوعين وبيتبعني ملايين،
نعم،
يكفي فقط أنك أنت تسقطني حتى يسيء أن الملايين دول الرأي فيها.
نعم.
زي ما بيحصل يقول لك والله احنا كنا فاكرين وراجل فاضل وراجل كذا، أتاري بيعمل كذا وكذا وكذا، وهذه كلها فرة.
نعم.
وهذه كلها أكاذيب عليه. تمام. فإذا أسقط المرء الأسوة خلاص.
نعم.
فهو ضرب الرمز لا زالت سنة معروفة عند المنافقين حتى زمان الناس هذا. وذلك يعني شفنا بعض علماء المعاصرين زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اتهموا أنه هو بيحض الفلسطينيين على الهجرة من فلسطين وتركها لليهود.
نعم.
مع أن السؤال الذي وجه للشيخ رحمة الله عليه، ونحن يعني نرد الغيبة والذين يغتابون الشيخ وما بلغهمش الحقيقة، ممكن يصححوا المسألة.
نعم.
من مما تقول، جاء رجل جاءه وسأله إن هو لا يستطيع أن يعبد ربه.
نعم.
في وجود اليهود وإلى آخره، الذي لا يستطيع أن يعبد ربه أمره الله عز وجل أن يتحول إلى أرض أخرى يعبد الله فيها.
نعم. يمكن له أن
فكان كلام الشيخ له سياق.
نعم. أخرج من سياقه.
بالضبط.
نعم.
انتزع من سياقه وصار الكلام معناه إيه؟ اخرجوا من الأرض.
نعم.
وتركوه.
نعم.
لليهود. نعم. حتى إذا استطعتم أنكم تقووا أنفسكم ارجعوا وأخرجوا اليهود من دياركم حتى تعبدوا ربكم.
نعم.
الشيخ لم يقصد هذا.
مسألة الانتزاع من السياق هذه
خطيرة
يعني
جدا.
نعم. وتستخدم كما ذكرت فضيلة الشيخ
طبعا
من المنافقين.
أبو نواس الشاعر المعروف بالمجون والكلام ده هو.
نعم.
أتى على قوله تبارك وتعالى ويل للمصلين.
نعم. وتوقف.
وتوقف أخذها.
نعم.
فأخذ لك زي فقال ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين.
نعم.
وأخذ لك.
نعم.
هو انتزعها من سياقها، وأي كلام ينتزع من سياقه يكون قبيحا.
نعم.
لابد أن يوضع الكلام في السياق. عشان كده العلماء بيقولوا، ويمكن ده يعني نجعلها مسكا للختام، يقولون الكلام سياق وسباق ولحاق. يعني الكلام.
نعم.
الكلام ثلاث حاجات، أي كلام سياق، السياق ده قبليه كلام بعديه كلام. بالضبط.
نعم.
كده الكلام سياق وسباق ولحاق، فإذا أخرجته من سياقه كان قبيحا لم يؤدي المراد، كما قال العلماء ومثلوا له بقوله إذا قال ويل للمصلين ثم سكت فإنه لا يجوز له أن يسكت، فإن الله عز وجل ما أنزل الآية يتوعد المصلين.
نعم.
إنما توعد من يؤخر الصلاة.
نعم.
المهم أنا أريد أن أقول إن من الفوائد الكبيرة التي نستفيدها ألا نسمح للمنافقين بضرب الرموز.
نعم.
وأنا أقول يا إخواني، أي كلام يشاع عن عالم معروف بالعدالة معروف بالديانة أفتى في الناس زمانا طويلا ولم يتهمه أحد، إذا فجأة وجدت شائعة عن هذا.
نعم.
العالم تثبتوا قبل أن تتهموه.
نعم.
في ليل إنه هذا العالم ظل سنوات طويلة معكم يخدمكم ويفتي لكم وينفق من وقته لأجلكم ويحل مشاكلكم، لماذا صار الآن فجأة رجلا قبيحا؟ لماذا صار رجلا خائنا؟
نعم.
عشان كده المنافقون همتهم من قديم
ضرب الرموز،
ضرب الرموز.
نعم.
أن يضرب الرمز.
نعم.
حتى يعني كل الذين يتبعون هذا الرمز يسيئون الرأي فيه وبالتالي لا يتبعونه، وإذا هذا الرمز سقط وهذا سقط كم في الأمة الإسلامية من الرموز.
إذن مسألة ضرب يعني ضرب القدوة. نعم. والأسوة هي فائدة مهمة، وهي ربما خير ختام نختم به.
نعم.
هذا الكلام وهذا البرنامج الذي شرفنا وسعدنا بوجودك معنا فيه فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير.
وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
إن شاء
نسمع
الله.
ونستفيد ونتعلم. شكرا
الله
لك.
فيك. جزاك الله خيرا، وأشكر لإذاعة الدوحة على إتاحة الفرصة لي أن أكون معك في هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الخير والبركة على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.